أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في أحكام الولايات، وانتهى الكلام عن ولاية الأبوين، ودخلنا في ولاية الفقيه. وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأنه الفقيه له ثلاثة مناصب: منصب الإفتاء، ومنصب القضاء، ومنصب الأولوية من النفس والمال. منصب الإفتاء يقول ثابت للفقيه، ومنصب القضاء كذلك ثابت للفقيه، وإنما الكلام في أي منصب؟ في منصب أنه أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم. هذا المنصب ثابت للفقيه أو ليس بثابت؟ قال: أولا لابد أن نعلم بأن هذا المنصب ثابت للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا المنصب كذلك ثابت لأئمة أهل البيت عليهم السلام. واستدل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأربعة أدلة، بالأدلة الأربعة التي تدل على ذلك. استدل بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل. جيد. فاستدل بالأدلة الأربعة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن أموالهم أيضا. هذا من جهة. من جهة أخرى قال: فهل للفقهاء العدول؟ هذه الولاية وهذا المنصب، هذا ثابت أو ليس بثابت؟ الآن يريد أن يثبت هذه الحقيقة. هل يمكن أن نثبت وجود ولاية للفقيه العادل للحاكم الشرعي بهذا المقدار أيضا، أولى من المؤمنين بأنفسهم وبأموالهم أم لا؟ لذلك وصلنا إلى قوله رحمه الله: وأما الولاية على الوجه الأول. شنو الوجه الأول؟ يعني الاستقلال، يعني أن يكون الفقيه مستقل في إدارة شؤون المسلمين والمؤمنين، ومستقل كذلك في إدارة أموالهم، له استقلالية في هذا المنحى. أعني استقلاله في التصرف فلم يثبت بعموم. يقول لا يوجد عندنا دليل عام يثبت أن للفقيه ولاية كما هي، يقول كما هي للإمام المعصوم عليه السلام، عدا ما ربما يتخيل. يتخيل يعني شنو؟ يقول بعض الفقهاء عندنا تخيلوا أن بعض هذه الروايات الشريفة تدل على الولاية العامة. يريد أن يشير إلى أستاذه الشيخ أحمد النراقي رحمه الله، فهو ممن يقول بولاية الفقيه، بمن يقول بالولاية العامة. الشيخ أحمد النراقي رحمه الله في كتابه عوائد الأيام عند كتاب يتكلم عن بعض القواعد الفقهية، وقد أطنب فيها ووسع البحث فيها، من ضمنه بعض الأمور. ماذا؟ بعض الأمور التي تطرق إليها تتعلق بولاية الفقيه، فأثبتها في كتابه واستدل عليها بعشر روايات. عشر روايات. وممن يقول أيضا للولاية العامة الذي قد استدل بهذه الروايات العشرة أيضا مدعيا بأنها تدل على الولاية العامة للفقيه، الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله. فإن الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله أيضا ممن يحكم بوجود ولاية عامة للفقيه، ولعله يتبع أستاذ الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله في هذه الناحية أيضا. فكأنما الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لا يقبل هذا الاستدلال، لذلك ماذا عبر؟ ما عدا بلي عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء، مثل من 10 روايات نرقمهن رواية رواية، اليوم نأخذ 7 لأن الروايات الثلاثة البقية مهمات، الروايات الثلاثة الأخيرة مهمات يراد لنا درس مستقل، نأخذ 7 اليوم من الروايات ونترك الثلاثة إلى يوم غد إن شاء الله عز وجل. قال مثل أن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك يعني شلون العلماء ورثة الأنبياء؟ قال أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر. هذه هي الرواية. أولا طبقنا العبارة، بعد بنعيد العبارة، نريد نناقش الآن مع الرواية الشريفة. أولا الرواية رواها ثقة الإسلام الشيخ الكليني رحمه الله بطريقه عن أبي البختري، وأبو البختري هو وهب ابن وهب المعروف بمن؟ المعروف بكونه كذابا، فالرواية ضعيفة من حيث السند. نعم نعم وردت هذه الرواية بسند صحيح، رواها رئيس المحدثين الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الأماني بسند صحيح، ورواها الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي بسند صحيح، بس مو نفس هاي الرواية، مو نفس هذا المقطع الطويل، لا مقطع آخر، وهي صحيحة عبد الله ابن ميمون القداح، صحيحة عبد الله ابن ميمون القداح عن الإمام الصادق عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، المقطع بس، إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا المقطع. هاي التكملة التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هي تكملة الرواية الضعيفة، رواية وهب ابن وهب. ولو ذكر الشيخ رحمه الله بس عبارة إن العلماء ورثة الأنبياء، وهي هاي محل الشاهد، هي هاي العبارة محل الشاهد، إن العلماء ورثة الأنبياء، لو ذكر بس هذا المقطع نقدر شو نقول؟ صحيحة عبد الله بن ميمون القداح المروية في الكافي وفي الأماني. بس لما ذكر التكملة معناها يا رواية، هو يقصد يعني يقصد الرواية الضعيفة، ولو لم يذكر التكملة لكان خير، إذا ما ذكر التكملة وذكر بس عبارة إن العلماء ورثة الأنبياء معناها الرواية الصحيحة، يريد أن يشير إلى الرواية الصحيحة، هو محل الشاهد. هنا استدل الفقهاء الذين يقولون بالولاية العامة، استدلوا بمن؟ بقول النبي صلى الله عليه وآله إن العلماء ورثة الأنبياء، وبما أن الأنبياء أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله من ضمن الأنبياء، والله عز وجل يقول في كتابه العزيز النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقول النبي صلى الله عليه وآله العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم، إذن العلماء يرثون هذه ولاية والعلماء يرثون هذا الحق، فإذا العلماء أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم، والمقصود من العلماء الفقهاء. هذا الاستدلال واضح، واضح الاستدلال. والرواية صحيحة التي تقول إن العلماء ورثة الأنبياء، رواية صحيحة. جيد. ولكن أشكل العلماء على دلالة هذه الرواية على ثبوت الولاية العامة، كيف أشكلوا؟ قالوا أولا من يقول بأن المراد من العلماء في الرواية الشريفة الفقهاء؟ لعل المراد من العلماء من؟ أهل البيت عليهم السلام، خصوصا والرواية، من الذي يروي الرواية؟ من الذي قال الرواية؟ النبي صلى الله عليه وآله. وطريقة النبي صلى الله عليه وآله يمهد إلى من يمهد؟ يمهد للعلماء، لا يمهد إلى أهل البيت عليهم السلام، يمهد إلى أهل البيت عليهم السلام. فالرواية التي تقول العلماء ورثة الأنبياء، يعني أهل البيت عليهم السلام ورثة الأنبياء. ودلت الروايات الكثيرة الأخرى على حق الوراثة، إن أهل البيت هم الامتداد الحقيقي للأنبياء وهم ورثة الأنبياء. حتى نحن عندما نزور الإمام الحسين عليه السلام نقول له السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. فلما نقول وراثة، من الذي يرث الأنبياء؟ العلماء. العلماء القدر المتيقن منهم أهل البيت عليهم السلام. هذا أولا. ثانيا، إن الوراثة لا تصل إلى مرتبة أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم، وإنما الوراثة في أي باب؟ في أي باب الوراثة؟ الوعظ والإرشاد وإيصال الحق والحفاظ على الشريعة والحفاظ على الأحكام الشرعية، أحكام الحلال والحرام. يقول هذا مقدار الوراثة، بدليل ما ورد في رواية وهب ابن وهب، راح أقرأ لك إياها كاملة على السريع أقرأ لك إياها كاملة من الكافي. انظر ماذا قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن أورثوا أحاديثهم. يعني الوراثة من يا ناحية؟ العلم والوعظ والإرشاد والتبليغ. فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه. انظر، فإن فينا أهل البيت، لاحظ الرواية، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالرواية ماذا تريد أن تقول؟ إن الوراثة ما هي؟ وراثة الحفاظ على الشريعة، على الأحكام الشرعية، ولا تصل الوراثة إلى أي مرتبة؟ إلى مرتبة أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم. حتى لو قلنا المراد من العلماء الفقهاء مو أهل البيت، فإن الرواية إما ناظرة، ناظرة إلى الوراثة من حيث الحفاظ على الشريعة الإسلامية. هذه الرواية الأولى من حيث السند ومن حيث الدلالة، واضحة إن شاء الله. ثم قال: وأن العلماء أمناء الرسل. هذه الرواية الثانية، هذه الرواية الثانية هي موثقة السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام المروية في كتاب الكافي الشريف. هكذا ورد فيها: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. طبعا هي الرواية عن الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. هاي رواية كاملة. وورد في رواية إسماعيل ابن جابر، مو الفقهاء أمناء الرسل، لا، ورد فيها العلماء أمناء. طبعا هاي الرواية الفقهاء أمناء الرسل لا يمكن أن تحمل على أهل البيت عليهم السلام، السند مالته موثق، كلامنا في الدلالة، لا يمكن أن تحمل على أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ ليش؟ لأنها تقول ما لم يدخلوا في الدنيا، ودخولهم في الدنيا اتباع السلطان، فإذا اتبع السلطان فلا تأمنوهم على دينكم. هاي الأوصاف لا تنطبق على من؟ هاي الأوصاف لا تنطبق على أهل البيت عليهم السلام. إذن الرواية لمن ناظرة؟ للعلماء وللفقهاء. جيد، إذن الرواية من حيث السند موثقة، ومن حيث الدلالة تقول الفقهاء، وتريد منهم العلماء والفقهاء، ولا يمكن أن تحمل على أهل البيت عليهم السلام. كيف يستدل بهذه الرواية الموثقة على الولاية العامة؟ قالوا يستدل من كلمة الفقهاء أمناء الرسل، ما لم يدخلوا في الدنيا. يعني الفقيه العادل ما لم يدخلوا في الدنيا، يعني شنو؟ يعني ما لم يصدر منهم فسق والعياذ بالله. يعني الفقيه العادل شنو؟ الفقيه العادل أمين، كما أن النبي، كما أن الرسول أمين. موضع الأمانة، موضع الأمانة إذا أريد نفسره، هل يراد منه أنه أمين إلى حد أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم؟ هذا يحتاج دليل. القدر المتيقن من الأمانة ما هو القدر المتيقن؟ تبليغ الأحكام والحفاظ على مسائل الحلال والحرام. نعم، الفقيه أمين النبي، الفقيه أمين الرسول. يعني شنو أمين؟ يعني ينقل ما وصله عن طريق الأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام، ينقله بأمانة. من ينقل بأمانة؟ إلى الأمة، إلى المكلفين، إلى عامة الناس، لا يزيد ولا ينقص. أما إذا صار هذا الفقيه، إذا صار مع الدولة، شو يسوي؟ قد يصدر من عنده زيادة ونقيصة، كما كان فقهاء العامة، فقهاء العامة الذين ساروا في ركب بني أمية وفي ركب بني العباس، وضعوا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله في مدح بلاد الشام، في مدح معاوية، في مدح بني العباس، في ذم أهل البيت عليهم السلام. هم فقهاء علماء، ولكنهم ساروا في ركب الحكومات. فالإمام عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله، في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله، يريد أن يقول إن الفقيه العادل أمين. يعني شنو؟ يعني ينقل الأحكام والحلال والحرام ومعالم الدين، ينقلها بأمانة إلمن؟ إلى المجتمع. بس ما تدل على أن الفقيه أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم، كما أن الرسول أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم، لا تدل على هذا المعنى. هاي الرواية الثانية، عفوا، الرواية الثالثة. قال وقوله عليه السلام مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. الرواية الثالثة هي رواية مرسلة ذكرها الشيخ الجليل ابن شعبة الحراني رحمه الله في كتابه تحف العقول عن آل الرسول عليهم الصلاة والسلام، وهي تروى عن الإمام الحسين عليه السلام. كتاب تحف العقول كتاب جيد، يذكر باب مواعظ النبي صلى الله عليه وآله عليكم السلام، باب مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام، باب مواعظ الإمام الحسن، باب مواعظ الإمام الحسين، جميع الأئمة المعصومين عليهم السلام يذكر مواعظهم، وفي النهاية باب مواعظ عيسى ابن مريم عليه السلام. بس المشكلة السند ماكو، الروايات كلها ماذا؟ كلها مرسلة. فلما نجي إلى مواعظ وإلى كلمات الإمام الحسين عليه السلام في كتاب تحف العقود نجد هذه العبارة، منظر ماذا قال: ذلك بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. الرواية من حيث السند ضعيفة بسبب الإرسال، وأما من حيث الدلالة فقد استدل بها العلماء القائلون بالولاية العامة، استدلوا بهذا المقطع: مجاري الأمور والأحكام، بيد من مجاري الأمور والأحكام؟ قالوا بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. مجاري الأمور والأحكام، قالوا مجاري الأمور شيء ومجاري الأحكام شيء آخر. الحكم العرفي يعني الحكم الشرعي، الحلال والحرام، الواجب والمستحب والمكروه والصحيح والفاسد، بيد من؟ بيد العلماء بالله، هاي مجاري الأحكام. زي شنو معنى مجاري الأمور؟ قالوا هي هاي مجاري الأمور، يعني التصرف بالأنفس وبالأموال، التصرف بالأنفس وبالأموال. لأن الإمام الحسين عليه السلام يقول مجاري الأمور والأحكام، هذا عطف، والعطف ماذا يقتضي؟ يقتضي الإثنينية. لما أقول لك جاء زيد وعالم، يعني مو زيد هو العالم والعالم هو زيد، لا، يعني جو اثنين، واحد سميته باسمه والثاني نطيت الصفة. فهنا الإمام الحسين عليه السلام يقول مجاري الأمور والأحكام، أكو اثنينية، يعني مجاري الأمور ومجاري الأحكام. الأحكام نعرفها، الأمور شنو؟ قالوا الأمور يعني أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم، الأمور الاجتماعية، الأمور الأخرى، فهي بيد العلماء أيضا. هكذا استدل الفقهاء الذين يقولون بالولاية العامة، وأشكل عليهم بأن لعل المراد من عبارة العلماء بالله، لعل المراد من؟ أهل البيت عليهم السلام. مجاري الأمور والأحكام بيد أهل البيت عليهم السلام، فهم أمناء الله على حلاله وحرامه بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو القدر المتيقن منين؟ من الرواية. أما أن تفسر عبارة العلماء بالله تفسر بالفقهاء، وتفسر عبارة مجاري الأمور يعني أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم، هذا لمن يحتاج دليل؟ هذا يحتاج لا دليل، ولا دليل على هذه العمومية، ولا دليل على هذا الإطلاق. هذه الرواية الثانية. الرواية الرابعة قال: وقوله صلى الله عليه وآله علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هذه الرواية رواية مرسلة، رواها الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله في كتابه عوالي اللآلئ. بس الاسم هم ما بيختلفين بي، بعضهم يقول عوالي اللآلي، بعضهم شي يقول غوالي اللآلي، وما أدري واحدة ما تحط اسم ثاني. هذا الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي شيخ جليل، بس ذكر روايات، الكتاب مطبوع في 4 مجلدات، ذكر روايات مهمة لطيفة جيدة، بس بي نقطتين ضعف. النقطة الأولى ما يروي روايات الشيعة الإمامية فقط، بل يروي روايات عن من؟ عن مصادر غير الشيعة الإمامية، ينقل عن الصحاح، عن السنن، عن المسانيد، بل قد ينقل عن روايات سنية في كتب غير معتبرة عندهم. هاي مشكلة. المشكلة الثانية أسانيد ما أكو، أسانيد ما أكو، فقط رواية بدون سند. من ضمن الروايات التي ذكرها الأحسائي رحمه الله في كتابه حوالي اللآلئ في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فالرواية من حيث السند ضعيفة، من حيث الدلالة استدل العلماء القائلون بالولاية العامة بهذه الرواية، قالوا: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. يعني شنو؟ يعني فقهاء الأمة لهم مشابهة مع أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل لهم ولاية، لهم ولاية عامة، كل نبي له ولاية على الناس من حيث أنفسهم وأموالهم. فالرواية التي تقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أصحاب الولاية العامة، شي بسروها، يعني فقهاء أمة الإسلام كأنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل لهم ولاية عامة. إذن فقهاء الأمة لهم ولاية عامة أيضا. هكذا استدل القائلون بالولاية العامة. ولكن أشكل عليه، شلون أشكله؟ أولا الرواية ضعيفة من حيث السند، من حيث السند. ثانيا لعل المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، من المراد؟ أهل البيت عليهم السلام، فهم كأنبياء بني إسرائيل. وإنما ذكر بني إسرائيل دون الأنبياء الآخرين. ليش؟ ليش قال كأنبياء بني إسرائيل؟ هو بيقول علماء أمتي كالأنبياء، ليش أنبياء بني إسرائيل؟ لأن أكثر أنبياء أوذوا هم من أنبياء بني إسرائيل، أكثر أنبياء كذبوا أنبياء بني إسرائيل، أكثر أنبياء قتلوا هم أنبياء بني إسرائيل. هذا يناسب أهل البيت لو يناسب الفقهاء، هذا المعنى، يناسب أهل البيت عليهم السلام. وإنما ذكر بني إسرائيل لأن يريد يذكرهم بالمظلومية، كما أن بني إسرائيل ظلموا أنبياءهم وقتلوا أنبياءهم، النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول: اسمعوا، أنتم سوف تصنعون بأهل بيتي كما صنع بنو إسرائيل بأنبيائهم. لذلك شبههم ببني إسرائيل أو بأنبياء، شبههم بأنبياء بني إسرائيل ولم يشبههم بأنبياء آخرين. السر هنا. فلذلك قالوا بأن الرواية المناظرة، الرواية ناظرة إلى أهل البيت عليهم السلام، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، يعني أهل بيتي كأنبياء بني إسرائيل، من حيث المظلمة ومن حيث قلة التفهم في مقاماتهم وقتلهم وتشريدهم وتكذيبهم وعدم إيصال الحق إليهم وما شاكل ذلك. ولو فرضنا أن المراد بقوله صلى الله عليه وآله علماء أمتي، لو فرضنا المراد منه الفقهاء، فهم كأنبياء بني إسرائيل من يا ناحية التبليغ، كما أن بني إسرائيل كانوا يبلغون مع صعوبة استقبال الناس، كذلك علماء الأمة سوف يبلغون الأحكام الشرعية ومع صعوبة استقبال الناس، المجتمع لا يستقبل، كما أن مجتمع بني إسرائيل لم يسمع من أنبيائهم. يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وآله إن المجتمع الإسلامي لن يسمع من الفقهاء، ولا تدل عليه من، ولا تدل الرواية على أنه بما أن بني إسرائيل أنبياء بني إسرائيل أولى بالناس من أنفسهم، إذن علماء أمتي أولى بالناس من أنفسهم، هذا لا يدل. هذا كله بلحاظ الرواية الرابعة. بني ليش بني إسرائيل إذن؟ بني إسرائيل إيش معنى بني إسرائيل؟ طب الأنبياء عموما إذا كانت النكتة في أنهم أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم، خب نوح نفس الحالة، هود، صالح، شعيب، ايش معنى بس بني اسرائيل؟ اكو خصوصيه. من يقول ابرز مصداق؟ هذا لما يخصص ببني اسرائيل لازم اكو نكته، مو ابرز مصداق. يقول انبياء، بس هلا انبياء، علماء امتك الانبياء. لما يقول بني اسرائيل ما له علاقه بكذا، خب انبياء اكثر من اسرائيل، انبياء من اسرائيل اكثر من انبياء، اكثر اكثر من انبياء. ما يخالف، بس يقول الانبياء. لما يقول انبياء 124 الف نبي كافي، بس لما قال بني اسرائيل قاعد يخصص بني انبياء بني اسرائيل، يعني اكو فد نكته في انبياء بني اسرائيل موجود عند من؟ عند علماء امتي، ما موجود عند باقي الانبياء. هاي نكتة، هي محل التشابه، الضغوط، التقديم، عدم الاعتناء إلى آخره، هي هاي نقطة التشابه. مو نقطة التشابه الولاية العامة، الولاية العامة ما مختصة بالأنبياء بني إسرائيل، الولاية العامة إلما تشمل كل الأنبياء. ولو أراد الولاية العامة لقال علماء أمتي، شنو علماء أمتي؟ كل أنبياء في أمان الله. هاي الرواية الرابعة. أما الرواية الخامسة قال: وفي المرسلة المروية في الفقه الرضوي إن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. هذه الرواية الخامسة. الرواية الخامسة، أول شيء من قال بأنها رواية أصلا؟ من قال؟ نحن ذكرنا في بداية درس المكاسب المحرمة في البداية، ما قبل 4 سنين أكثر، هناك جدنا رواية، وعندنا رواية تحف العقول، وعندنا من ضمن الروايات رواية دعام الإسلام، والرواية الثالثة يا رواية رواية الفقه الرضوي، الروايات التي تتكلم عن من؟ عن القواعد العامة للمكاسب وللبيع وللاكتساب. هناك تحدثنا عن كتاب الفقه الرضوي. كتاب الفقه الرضوي كتاب ظهر في القرن العاشر الهجري، كتاب جيء به من الهند، من بعض مكتبات الهند القديمة عليكم السلام، مخطوط وعرض عليه من؟ عرض على المجلسي الأول الشيخ محمد تقي المجلسي رحمه الله. دول العلماء الذين جاءوا من الهند ومعهم هذا الكتاب القديم عرضوه عليه، فقال هذا كتاب للإمام الرضا عليه السلام، كأنما إن الإمام الرضا عليه السلام عنده كتاب كاتب بالفقه مفقود كرسالة، أرسلها إلى بعض وكلائه، أرسلها إلى بعض علماء الشيعة الإمامية أو غيرهم بالفقه مفقود. فالمجلسي رحمه الله لما جابوا لي هذا المخطوطة وجدوها في بعض مكتبات الهند وقرأها، قال هذا هو كتاب الفقه للإمام الرضا عليه السلام، ومكتوب في آخره كتبه علي ابن موسى. علي ابن موسى، فاعتمدوا عليه واعتبروا الكتاب كله. شو اعتبروا الكتاب كله؟ كتاب الإمام الرضا عليه السلام. فش اعتبروا ما موجود في متنه؟ ماذا اعتبره؟ روايات. اكو عبارة بي روايات، اكو عبارة بي روايات. ومضى على هذه المسألة سنين، ثم ظهر علماؤنا المحققون حققوا في الكتاب وقالوا بأن هذا الكتاب في واقع الحال وليس كتاب الإمام الرضا عليه السلام، لا، هذا كتاب الشرائع، مو شرائع المحقق الحلي، لا، قالوا هذا كتاب الشرائع وهو كتاب الشيخ علي ابن بابويه القبلي، يعني والد الشيخ الصدوق. هو الصدوق شنو اسمه؟ محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى. فالشيخ علي ابن بابويه القمي، بابويه جده، موسى جده، فمن يكتب ما يكتب مرات علي ابن الحسين، شو يكتب؟ علي ابن موسى، علي ابن موسى ابن بابويه. قالوا هنا الخطأ صار، قالوا هذا الكتاب هو ليس كتاب الإمام الرضا، هذا كتاب الشرائع من مؤلفات الشيخ علي بن بابويه القمي رحمه الله. والدليل الفتاوى الموجودة بالكتاب في كتاب الفقه الرضوي تتطابق مع فتاوى الشيخ علي بن بابويه القمي التي ينقلها ابنه الشيخ الصدوق، ينقلها عن أبوه، ينقلها عن أبوه. فالكتاب للشيخ علي بن بابويه القمي وليس للإمام الرضا عليه السلام. فيعتبر رواية لو يعتبر كتاب أحكام، كتاب أحكام حال حال كتب الشيخ الطوسي، حال حال كتب الشيخ المفيد، حال حال كتب ابن إدريس، حال حال كتب المحقق والعلامة، كتاب فقهي وليس كتاب روايات. فهذه المقطوعة وردت فيه استستند عرفنا، لو كان رواية مرسلة ولو كان كتاب فقهي فليس برواية أصلا. هكذا ورد: إن منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل. وإذا فسرنا الفقيه بمعناه يعني العالم الديني، فالرواية تدل عليه من؟ تدل على وحدة المنزلة. بس وحدة المنزلة هل ما يشمل الأولوية بالأنفس وبالأموال؟ لا يشمل ذلك. وإنما ماذا يشمل؟ غايته ماذا يشمل؟ غاية ما يمكن أن يقال يشمل أنه بمنزلته في باب الجهاد، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبليغ الأحكام، وعظ الناس، التوضيح للناس، نشر الأحكام الشرعية، الحفاظ عليها. هل مقدار مو أكثر من هذا؟ هذه الرواية السادسة أو الخامسة عفوا. أما الرواية السادسة وقوله عليه السلام في نهج البلاغة: أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أول شيء، هذه الرواية السادسة رواية مرسلة، رواها الشريف الرضي رحمه الله في كتابه نهج البلاغة، وهي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا. فاستدل الذين يقولون بالولاية العامة، استدلوا بهذه الرواية على أن الفقهاء أولى بالناس من أنفسهم ومن أموالهم. لماذا؟ لأن الفقهاء هم أعلم الناس بمن؟ بما جاءت به الأنبياء والرسل. ومن كان أعلم بما جاءت به الأنبياء والرسل فهو أولى الناس بمن؟ أن يرث الأنبياء والرسل، هذا معنى أولى الناس، أن يرث ما عند الأنبياء وعند الرسل. والذي عند الأنبياء وعند الرسل الولاية العامة. هكذا استدل. والجواب بعد ضعف السند، الجواب: لعل المراد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، من المراد؟ أهل البيت عليه السلام. يعني يريد أن يقول نحن أولى بإبراهيم، نحن أولى بإبراهيم من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن معاوية ومن هذه النماذج، نحن أبناء إبراهيم، وأعلم الناس بما جاء به إبراهيم عليه السلام، وأعلم الناس بما جاءت به الرسل والأنبياء عليهم السلام، فنحن أولى. فتثبت الولاية العامة لأمير المؤمنين عليه السلام ولأهل بيته عليهم السلام، ولا تثبت لمن؟ ولا تثبت للفقهاء. ولو تنزلنا وقلنا لعل المراد من الرواية مو أهل البيت، العلماء، فلا تدل على أولوية من حيث الولاية العامة، وإنما تدل على ماذا؟ وإنما تدل على أنهم لهم حق الإفتاء والقضاء والحكومة بين الناس والإرشاد، هذا القدر المتيقن. أما ما زاد يحتاج إلى دليل، وهذا قد يكون، ليش نقول ما زاد يحتاج إلى دليل؟ لأن عملية الولاية العامة يعني الأولوية بالمال والنفس عليكم السلام، الأولوية بالمال والنفس أكو احتمال هي من مختصات من؟ من مختصات المعصومين فقط، ولا تذهب إلى من؟ ولا تذهب إلى غيرهم. لذلك نحن نشك في هذا العموم، فدائما نحتاج إلى أصل يقوم بإثباته. هذه الرواية السادسة. أما الرواية السابعة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا: اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي. وهذه الرواية رواها رئيس المحدثين الشيخ الصدوق رحمه الله بطرق عديدة، أربع طرق، يعني رواها في كتاب من لا يحضره الفقيه على نحو الإرسال، ورواها بالإسناد في كتاب عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام، ورواها في كتاب معاني الأخبار، ورواها في كتاب الأماني. أربع طرق، واحد مرسل، والطرق البقية فيها ضعف، بس أربع طرق شوية قد يميل الإنسان إما إلى أن الرواية صادرة وليست مكذوبة. الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي. جيد. الرواية بها تكملة: فيعلمونها الناس من بعدي. فيعلمونها الناس، يعني فيعلمون الأحاديث والسنة إلى الناس من بعدي. هاي الرواية كما تعلمون من حيث السند فيها كلام، ولو فرضنا أن السند معتبر نظرا إلى أنها وردت في مصادر الشيخ الصدوق رحمه الله المتعددة، فلعل المراد من خلفائه، من المراد من خلفائه؟ أهل البيت عليهم السلام، هم خلفائه، والذين سوف يأتون من بعده ويروون حديثه ويروون سنته. يريد يقول: ترى الذين سوف يأتون من بعدي ويروون حديثي ويروون سنتي على قسمين، قسم خلفائي وقسم ترى مو خلفائي، فأنتوا ديما تفسكون، بمن سميتم خلفائي ودعوت لهم بالرحمة؟ اللهم ارحم خلفائي ثلاثا، يعني يريد رجع الناس إلى خلفائي. ومصطلح خليفة، مصطلح خليفة في روايات أهل البيت عليهم السلام ينطبق على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى أهل بيتي عليهم السلام، ولا ينطبق على غيرهم. يعني يريد يقول: لا تأخذون من أحاديث أي راوي، ما لكم علاقة بأنس بن مالك، ما لكم علاقة بأبو هريرة، ما لكم علاقة بهاي النماذج، لكم علاقة بالرواية التي يرويها من؟ خليفتي وخلفائي. وسرق هذا العنوان من أهل البيت عليهم السلام والتسق بغيره، فلعل المراد من خلفائي من؟ أهل البيت عليهم السلام، فلا يشمل غيرهم، لأن الذين تمسكوا بالولاية العامة قالوا: ما ثبت للنبي ثبت لمن؟ لخلفائه. والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فخلفائه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وخلفائه الراوون للحديث يعني الفقهاء. أجيب بهذا الجواب الذي ذكرناه. لو قلنا بأن المراد من خلفائه العلماء والفقهاء، فغاية ما يمكن أن يقال أنهم خلفاء من يا ناحية تبليغ الأحكام. هو قاعد يقول: الذين يأتون من بعدي فيروون حديثي وسنتي، ويبلغون حديثي وسنتي إلى الناس. ما ناظر الرواية لمن؟ ما ناظر إلى مسألة الولاية العامة، لا من قريب ولا من بعيد. هذه سبع روايات تكلمنا في أسانيدها وفي متونها وفي مدالينها. بقي الكلام في ثلاث روايات مهمة، عمدة الاستدلال بهذه الروايات الثلاث المهمة: مقبولة عمر بن حنظلة، ومشهورة أبي خديجة، والتوقيع الصادر من الإمام المهدي عليه السلام. هذا ما نرجوه إلى غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.